قصة من الوحي العظيم نسير بها مع الشهر الكريم وليلة قدرها نفح وطيب وللدعوات رحمن مجيب بها عبر وواقفات عظام وفضل من تدارسها يقام بها عبر وواقفات عظام وفضل من تدارسها يقام بشهر الفضل في خير الليالي وهمتنا تروم إلى المعالي وهمتنا تروم إلى المعالي وهمتنا وهمتنا تروم إلى المعالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات مشاهدي قناة المجد، ونسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم في هذا اللقاء القرآني المتجدد فبهداه مقتده الذي نتدارس فيه الآيات القرآنية المتعلقة بقصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. حياكم الله ونسعد بمشاركاتكم معنا في هذا اللقاء الذي سيكون عن الثنائي موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام. سنستعرض في هذه الحلقة بإذن الله تعالى بعض الجوانب التي اشترك فيها كل من هذين النبيين الكريمين موسى عليه السلام، والذي سبق أن استعرضنا بعض مواقفه ومراحل دعوته عليه الصلاة والسلام، وأيضا هارون عليه السلام الذي شاركه في دعوته وآزره فيها. نستعرض الآيات التي ذكر فيها هذان النبيان عليهم الصلاة والسلام ونتدارسهما مع الأخوين في الاستديو الشيخ علي الزهراني وكذلك الشيخ عمران جمال بخش، ونسعد بمشاركاتكم كالعادة عبر هاشتاغ البرنامج فبهداه مقتده، ونرجو أن تكون المشاركات حول هذا الجانب أو الآيات المتعلقة بموسى عليه السلام مع هارون أخي عليه السلام. قبل أن نبدأ في استعراض الآيات التي معنا سواء في سورة الأعراف حيث ذكر طرف من نبأ موسى مع هارون، وكذلك في سورة طه، أحب أن أنبه على قضية مهمة جدا تتعلق بهذه الثنائية موسى عليه السلام وهارون. أخذ بعض المتأملين من هذا الموقف أو من هذا الأمر الذي جاء ذكره في القرآن الكريم سواء صراحة في قصة موسى وهارون أو في غيرهما من الأنبياء ومواقف أخرى، مسألة في غاية اللطافة والفائدة، مسألة تربوية دعوية، وهي الثنائية وذلك أن الغالب أن كل واحد منا يحتاج إلى من يعينه، يحتاج إلى من يشد أزره، يحتاج إلى من يقف معه في مشروعه الذي يقوم به في الحياة، خاصة إذا كان هذا المشروع يحتاج إلى جهد وبذل. فهذا النموذج، نموذج الثنائية بين موسى وهارون، يمثل أعلى صور الثنائية الناجحة. لما نتأمل القرآن الكريم سنجد أن الثنائية هذه حاضرة. عندنا ثنائية إبراهيم وابنه إسماعيل، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. معنا النبي عليه الصلاة والسلام وفي السيرة وصاحبه إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ يقول لصاحبه لا تحزن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤاخي بين الصحابة بين الاثنين. فهناك صور كثيرة جدا للثنائية في القرآن الكريم، في السيرة، في الحياة، في السير، وهذا يدل على احتياج الشخص للآخر. الإنسان لوحده ضعيف، الإنسان قد ينقصه بعض الجوانب التي يحتاجها في حياته فيحتاج إلى من يعينه، إلى من يشد أزره. ولذلك من بداية إرسال الله لموسى عليه السلام، وهذا مر معنا في سورة طه، اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. إذن موسى عليه السلام طلب من ربه أن يشد أزره وأن يجعل له وزيرا من أهله وهو هارون. ففي هذه الحلقة بإذن الله تعالى نستعرض بعض المواقف التي حصلت لهذين النبيين الكريمين عليهما الصلاة والسلام. طبعا هذه الصورة تكاد تكون فريدة في القرآن الكريم، وجد أنبياء مع بعض، لكن أن يشترك في جميع مراحل الدعوة لا يكاد يوجد مثل هذا النموذج، نموذج الثنائي موسى عليه السلام وأخيه هارون عليهم الصلاة والسلام. لعلنا نبدأ باستعراض بعض الآيات في سورة الأعراف. طبعا في آية في قول الله تعالى ووعدنا موسى 30 ليلة، الآية 142، ثم نقرأ الآيات من 148 إلى تقريبا
151.
الآية الأولى سأقرأها ثم الشيخ يقرأ. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، وقال موسى لأخيه هارون أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. لعلك الشيخ علي تقرأ الآيات من 148 واتخذ قوم موسى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين.
نعم. موسى عليه السلام لما أرسل إلى فرعون هارون كان معه في كل المراحل، اذهب إلى فرعون ودع فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. اشترك هارون عليه السلام مع أخيه موسى في دعوة فرعون وكان عضدا له، قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون، كما جاء في سورة القصص. ابتداء قبل أن نأخذ بعض مشاركات الإخوة نطرح سؤال، وهو طبعا موسى عليه السلام أوتي فضل عظيم وهو النبوة، فكان من حرصه على أخيه أن يشاركه في هذا الخير وأن يكون معينا له أن دعا أن يشد أزره
بأخيه.
ثم
أن يكون له أيضا
ذكر بعض النبوة. ذكر بعض نعم ويكون له النبوة أيضا.
جميل.
وذكر بعض مزايا ماذا يمكن أن نأخذ من هذا؟
يا سلام.
نعم.
هنا أمر مهم إنه الإنسان يعني أو الداعية ينبغي أن يعرف طبيعة شخصية أخوه، أخو المسلم أو من يريد أن يشاركه، أو أيضا أن يكون عارف إيش المواصفات التي تحتاجها هذه المهمة فيختار الشخص المناسب في المكان المناسب.
جميل. يعني لعلنا نلاحظ هنا أن موسى عليه السلام عرف نفسه وعرف أخاه، فكأنه لمس من نفسه نوع من القصور في باب البيان والإفصاح، ولذلك كان دعا وحل العقدة من لسان يفقه قولي، وطلب أن يشد الله عز وجل أزره بأخيه، فذكر هو أفصح مني لسانا. إذن الاعتراف بمزايا الآخرين من صفات العقلاء، هذا من جهة، خاصة الإخوة، طبعا الإخوة يحتاجون إلى تكامل، كل واحد منهم إذا عرف مزايا أخيه وما عند الآخر، سواء كانت أخوة نسب أو أخوة حتى إسلام ودين وشراكة في أي أمر، فإن هذا يدعو إلى النجاح أكثر. فأولا الاعتراف بمزايا الآخرين، هذه صفة الكبار، صفة العقلاء، لأن بعض الناس يأتي في نفسه كيف أن فلان أحسن مني في شيء أو تميز علي. لا، هنا موسى يسجل تميز أخيه في هذا الجانب، هو أفصح مني لسانا. الأمر الآخر أنه يستعين به ويريد أن يشرك في هذا الشرف العظيم، شرف النبوة، شرف الدعوة، شرف القيام بأمر الله جل وعلا، فكان له ذلك وأجاب الله عز وجل دعاءه وقال ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، فكان نبيا معه عليهما الصلاة والسلام واشترك في هذا الشرف العظيم. إذا لابد من الاعتراف بمزايا الآخرين، ابتداء لا تظن أنك وحدك تستطيع أن تقوم بالمهمة، لا تستأثر على الآخرين بشيء من الله عز وجل عليك به أو تريد أن تقوم بأمر، فاحرص على أن يشاركك في غيرك، خاصة ممن أوتي مزايا
ليست عندك،
تكمل ما عندك وتغطي جانب النقص الذي عندك.
أيضا يا شيخ هنا إشارة مهمة إلى أن العلاقات الناجحة هي العلاقات التكاملية، يعني ليس يعني ما ينجح المشاريع أن أبحث عن إنسان مثلي تماما في كل شيء، يعني لو مثلي تماما العمل الذي لا أستطيع أن أقوم به لا يستطيع أن يقوم به هو أيضا، لكن حينما يكون هناك تكامل أنا عندي نقص فأبحث عن الشخص الذي يكمل هذا النقص الذي عندي، هنا تنجح هذه العلاقة.
جميل، هذا جانب لعل جانب إداري، ولعل ضيفنا إذا تيسر يتكلم عن هذا الجانب لأنه في غاية الأهمية، جانب إدارة المشاريع إدارة الأعمال تحتاج إلى نوع من التكامل كما ذكرت.
نأخذ مشاركات. طيب هنا الشيخة تقول قال ربي اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك، سؤال الله المغفرة والرحمة أهم ما تسأل ربك وأنت تشرك أحبتك في الدعاء حقهم عليك. البندري الثاقب هنا ذكرت مسألة يمكن نحتاج أن نناقشها، تقول عاطفة الأمومة هي الأسمى وترابط الأبناء بها أقوى حينما قال ابن أم.
نعم.
هنا سمر الأرناؤوط تقول أخوة النسب لا ينبغي أن تمنع من العتاب وبعض اللوم إذا انتهكت حرمات الله عز وجل ويبقى الود والمحبة بين الإخوة.
جميل.
أيضا هنا مشاركة من البندر الثاقب تقول اعتذر هارون عليه السلام بموقف قومه إن القوم استضعفوني، وفي موضع آخر بموقفه نفسه إني خشيت أن تقول فرقت
بين بني إسرائيل،
بين بني إسرائيل.
ولم ترقوا قولي.
ولم ترقوا قولي.
جميل، لعلنا في مشاركة أخيرة نختم بها
آخر واحدة بين الشيخ أيضا تقول وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، تقول هنا لا تتعجل فتصدر حكما وأنت غضبان حتى لا تسيء لأحبتك.
جميل. طيب الجانب الأبرز الذي فصل في قصة هارون مع موسى هو جانب قيام هارون عليه السلام بأمر بني إسرائيل بعد أن ذهب موسى عليه السلام للقاء ربه في المواعدة، وإذ وعدنا موسى 40 ليلة وهنا 30 ليلة وأتممناها بعشر، فلما ذهب موسى لهذا الميقات طبعا لأجل أن يتلقى الألواح وأن يأخذ التوراة كان هذا سيستغرق مدة، فأخلف مكانه جعل مكانه
هارون
عليه السلام. وهذا أصل أن القائم بأمر أو الوالي أو المدير أو أي أحد يتولى أمر من الأمور إذا ذهب لمهمة وترك عمله أن
يخلف
بعده، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى تبوك جعل مكانه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال ما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي، هذا أصل. الأمر الآخر
هذا مشاهد في كل غزوات الرسول عليه الصلاة والسلام
أنه يخلف المدينة من
يخلف مكانه،
وهذا أمر معروف يعني هذا أمر بدهي، ولكن البراعة في حسن الاختيار، في حسن الاختيار وفي التوصية. فهنا قال الله عز وجل في سورة الأعراف ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة.
وهذا الشيخ عفوا في لفتة تربوية لمحة سريعة أن بعض الأباء إذا سافر يخلف لأهل البيت الابن الأكبر حتى يشعروا بتحمل المسؤولية، يقول ترى هذا مصروف وتولى أمر أهلك أمك وأخوانك، هذا شيء جيد في تربية الابن على تحمل المسؤولية.
أحسن. نعم بارك. هذا على المستوى الضيق تعويد للابن، وأيضا فيه نوع من تطبيق هذا الأمر.
نعم.
هنا الوصية، الوصية التي تلفت الانتباه وصية موسى لهارون، وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. هذه الوصية حقيقة وصية جامعة لأصول السياسة عظيمة. أولا حرص النبي، حرص الراعي على رعيته، فقال اخلفني في قومي، نسبهم إلي للدلالة على أهميتهم بالنسبة له واهتمامه بهم في قومي، مع أنهم قومه قوم أخيه، لكن قال قومي يعني الإشعار بأهميتهم، مثل وطاهر بيتي حتى تهتم به أكثر، واخلفني في قومي إشعار بأهميتهم بالنسبة له حتى يهتم فيهم أكثر. ثم قال وأصلح، يعني أسلك سبيل الصلاح، كل ما فيه صلاح وإصلاح أسلكه. قال بعدها
ولا تتبع سبيل
المفسدين. هل هذا تأكيد للإصلاح؟
لا شك،
بعض يعني أموات غير أحياء، لا ليس
تأكيدا،
وإنما فيه معنى جديد مهم جدا في السياسة. وأصلح يعني أسلك سبل الإصلاح. لو قال أصلح ولا تفسد ممكن، لكن أصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، وهذا غاية ما يكون من الحكمة والسياسة الرشيدة في الإصلاح. يعني الإصلاح أن تقوم بأمور الإصلاح وأن تقوم بمشاريع الإصلاح التي يحتاجها الناس، لكن الجانب الآخر، لأن دائما عندنا جانب إصلاح وفيه جانب خطير وهو الذي يهدم هذا الإصلاح وهو الإفساد. فلما أراد أن ينهى عن الإفساد قال ولا تتبع سبيل المفسدين. هذا يقتضي أولا معرفة من المفسد، من المفسد، لأنك لن تجتنب، لن تترك اتباع سبيل المفسدين إلا إذا عرفت
من هو المفسد،
من هو المفسد. فهذا أولا، هذا أمر في غاية الأهمية لمن يدير الأمور ومن يتولى شؤون الناس، لا بد من معرفة المفسدين. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، معرفة سبل المجرمين، معرفة المجرمين أنفسهم مطلب، ليش؟ حتى لا نتبع سبيلهم. الأمر الآخر قال ولا تتبع سبيل، لم يقل ولا تتبع المفسدين. طيب إيش الفرق بين ولا تتبع المفسدين ولا تتبع سبيل المفسدين؟
تتبع المفسدين أنه سيتبعهم، يعني يقودوه إلى ما يريدون ويصبح يعني مقودا عندهم، يعني يصير هو المؤتمر بأمرهم. لكن سبيل المفسدين أنك يعني لا تتبعها طريقتهم،
أبعد
من ذلك.
يعني هذا فيه احتياط للبعد عن الفساد حتى سبيلهم. ليش؟ لأن بعض المفسدين قد يسلك بعض السبل الناجحة أو بعض السبل التي ليس فيها فساد، لأن المفسدين دائما لا يكون عملهم إفساد على طول، وإنما قد يبذروا شيئا من الخير أو قد يعملوا شيئا من الصلاح،
مكر
حتى يتبعوا في أمور أخرى. فحتى سبيلهم ولو سلكوا سبيل قد يكون في الظاهر فيه مصلحة فاحذره، بمعنى اعرف المفسدين، فإذا عرفت المفسدين كل السبل التي يقومون اتركها، سواء كانت ظاهرة الفساد أو فيها نوع من الخير، لأن المفسدين في الغالب يدعون الإصلاح، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحين، إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ولذلك هذه الآية، لذلك لما علق عليها الطالب بن عاشور تكلم عن هذه القضية وأنها جامعة لأصول السياسة، الإصلاح وطرق الإصلاح والحذر من اتباع سبيل المفسدين، وأن هذا أبلغ من النهي عن اتباع المفسدين، وإنما نهى عن اتباع سبيل المفسدين، وهذا منهج عظيم في الإصلاح. فينبغي لمن تولى أمرا أن يعرف المفسدين الذين من شأنهم الإفساد في الأرض، ثم يحذر سبلهم كلها حتى ولو كان بعضها فيه خير. ما هو المنافقون بنوا مسجد واللي هو مسجد الضرار،
وأمر الله سبحانه
وتعالى وذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأرادوا أن يصلوا فيه، أن يصلي معهم لأجل أن يشرع لهم هذا الأمر، أن يعطيه قبول، فقال الله لا تقم فيه أبدا، مع أن ظاهره
مسجد خير
صلاة. فأحيانا هم يقومون بأعمال في ظاهرها الإصلاح، فليحذر العقلاء وليحذر من يتولى أمور الناس من المفسدين، وليبتعد عنهم ولا يتبعهم إطلاقا، لأنهم يصطادون ويؤدي بهم الأمر إلى الوقوع في شيء من المفسد، لأن هذا غايتهم.
كما قال الشاعر إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم،
نعم هذا
نفس
نعم. فهذه ينبغي أن يوقف معها خاصة من له عناية بالقيام بأمور الناس وسياسة الناس.
كنا على هذه نعم. الآية مشاركة من الأخت سمرة لنقوط يعني جميلة تقول على المستخلف أن يوضح المهمة لمن يستخلفه بشكل مفصل دقيق، خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المسلمين.
جميل،
هذا جانب جميل
حتى لا يفوض تفويض عام
أيوة.
غير واضح ما يدري ماذا يصنع. ولعل في هذا إشارة إلى أن موسى عليه السلام قد ساس قومه وعرف طبائعهم، فيعرف بأنهم سيفعلون من الإفساد والشر ما قد يعني يريدون أن يستجلبوا أو يميلوا هارون إليهم.
نعم.
فحذر من هذا الأمر، وهذا ظاهر وسيأتي وخاصة ذكر في تفصيلا في سورة طه. نعود إلى الآيات التي طبعا واتخذ طبعا بعد ما ذهب حصل من قوم موسى واتخذوا العجل، واتخذ قوم موسى من بعده حليهم عجلا جسدا له خوار، وفصلت في سورة طه وأنه جمع الحلي وصنع لهم أو عمل لهم عجلا جسدا له خوار، حيث ترك فيه فتحتين يدخل الهواء فيخرج صوتا هو الخوار. قال الله ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، طبعا لأن الإله يتكلم، لذلك هذه من أكبر أعظم الأدلة على في الرد على الذين يقولون أن الله لا يتكلم، لأن الله ذم هذا الإله بأنه لا يتكلم،
لا يتكلم
نقص، فكيف يقولون بأن الله لا يتكلم؟ يعني هذا تنقص للإله جل وعلا. أو ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين، ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. هنا يبدأ الموقف، موسى عليه السلام تم ميقات ربه وتلقى الألواح وأخذ الألواح رجع إلى قومه. قال الله عز وجل، شوف المشهد، تأمل المشهد.
نعم.
ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، بالمناسبة موسى رجع إليهم وهو يعرف
أنهم
قد عبدوا العجل، لأن الله أخبره فتن قومك من بعدك وأضلهم
السامري.
فرجع غضبان أسفا لأنه علم بفعلهم الشنيع، دعاهم إلى التوحيد والإيمان ثم بمجرد أن يذهب ويتركهم يقوموا بعبادة العجل، طبعا فيهم نفس اللؤم والشؤم والعبادة غير الله موجود فيهم، كأنهم تأثروا بالوثنية الفرعونية، ولذلك كل ما رأوا آلهة كأنهم يميلون إليها، حتى بعد ما أنجاهم الله وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يأكلون على أصنام لهم قالوا اجعل لنا إلها كما لهم.
هذه من أعجب الأشياء يا شيخ، قبل شوية الله نجاكم من فرعون،
آية عظمى،
آية عظمى كبيرة، ونجاكم بطريقة غريبة يعني ما مرت على البشرية تماما، وبعد هذا كله تقول اجعل لنا إلها
كما لهم آلهة، لذلك قال إنكم قوم تجهلون.
لكن سبحان الله يا شيخ يعني نتأملها من الجانب الآخر، حينما نرى أن القرآن يخاطبنا نحن أمة محمد نعرف أن الله سبحانه وتعالى يبين لنا أنكم ستقعون في مثل ما وقع فيه بنو إسرائيل، فاحذروا
انتبهوا. كما ذكرنا في القصص أنها لنا عبرة وعظة. غضبان أسفا
على هؤلاء،
كان يتعزى النبي بصبره رحمه الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، قال بئس ما خلفتموني من بعدي.
وغضبان هنا شوف التعبير القرآني، غضبان أسفا يعني امتلأ غضبا وغيظا على قومه وحزنا كذلك، حزن على أنهم عبدوا غير الله جل وعلا،
وهذه الغيرة على دين الله.
ولذلك الغضب لا يكون إلا إذا انتهكت محارم الله
أكبر.
وليس الغضب للنفس.
قال أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح، الألواح فيها كلام الله، فيها موعظة وتفصيل لكل شيء، كيف يلقي الألواح؟ يعني أنه وصل إلى مرحلة من الغضب لم يعد يتحكم في تصرفاته. وطيب قد يقول قائل هو يعلم من قبل، ليش ما ألقى الألواح قبل؟ ليش ألقى الألواح الآن؟
يريد أن يشعرهم بجرم ما صنع.
لا عفوي الأمر فيما يظهر
أيضا هو إيه، لأنه الإنسان أحيانا ليس من سمع كمن رأى،
لذلك ليس المخبر كالمعاين. هذا ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، ليس رحم الله موسى هو أخبر، لكن لما رأى الشرك وعبادة العجل كان الأمر فوق التحمل. ما يعني الموحد الصادق المؤمن يعني يستبشع رؤية مثل هذه المناظر، فلما رأى هذا المنظر وعبادتهم للعجل ورأى هذا الحال المؤسف ألقى الألواح. ولاحظوا هنا الموقف مع أخيه هارون، وأخذ برأس أخيه يجره إليه. لاحظوا أن هارون أكبر من موسى، كل من تكلم عن النبيين يذكرون بأن هارون أكبر منه، يقولون بثلاث سنوات وموسى أصغر منه سنا، وإن كان هو الأفضل والأعظم وهو النبي المكلف ابتداء وهذا وزير له ومعين له، لكن يأتي ويأخذ برأس أخيه. وفي في هنا في في سورة طه بلحيته أيضا، أخذ بلحيته،
لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي،
ولا برأسي، يجره وأخذ برأس أخيه يجره إليه، يعني كأنه يلومه على هذا الأمر، يعني كأنك قصرت في القيام بأمر بني إسرائيل. بعد طبعا في سورة طه فصل الأمر أكثر، لما قال الله عز وجل قالوا طبعا هارون دعاهم وبين لهم هذا، قال في سورة طه قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. وهناك أخذ برأس أخيه، فلاحظوا الرقة واللين والسهولة وعظمة استيعاب الموقف من هارون. هارون عليه السلام كان في منتهى السهولة واللين والانقياد لأخيه، ما واجهه، لأن المسألة خاصة بين الإخوة وأمام أحيانا الناس ليست بتلك السهولة، يأخذ برأس أخيه، خاصة أنه لم يقصر أصلا، قام ودعاهم وحذرهم لكنهم لم يستجيبوا له. قال يا ابن أم، وهذا الفائدة التي ذكرتها أحد الأخوات أو أحد المشاركين، يا ابن أم، مع أنه ابن أمه وأبيه، لكن الذين يرجعون إلى أم واحدة بينهم من الألفة والمحبة والعطف أكثر من 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 الذين يجمعهم الأب فقط، لأن رابطة الأمومة أقوى في العاطفة. يا ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، هو الآن يعتذر، فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين.
وهذا الشيخ مهم في العلاقات الإنسانية عموما، وخصوصا في العلاقات الزوجية وإن كان بعيدا قليلا، إنه إذا شد الزوج الزوجة ترخي، والعكس كذلك. فهارون لو قابل موسى بعنفوان وبعنف قد يكون حصل أمر خاطئ، لكن هارون لما رأى من موسى الهجوم العنيف هذا ويأخذ بلحيته يعني استدر عاطفته
وناداه بهذا الأسلوب العجيب، يا ابن أم
لا
تأخذ بلحيته.
وهذا أيضا يعني إشارة واضحة إلى موضوع التكامل في العلاقات الإنسانية. يعني هنا الأخت سمر المنوط ذكرت تقول العلاقات الإنسانية علاقات مبنية على التكامل لا على التوافق، فأنت تحتاج لمن يكمل نفسك لا لمن لديه نفس مواصفاتك.
جميل.
فسبحان الله، موسى شديد على بني إسرائيل وهارون لين، فكان
التوازن لو كانوا لو كان كل واحد منهما بنفس المستوى كان لم يكون الأمر بهذا يعني أقل شيء عدم الوقوع في إشكالات أكبر. فهنا قال يا ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء. لاحظوا أن خصام الإخوة شماتة تجعل الأعداء يشمتون، ولذلك الإخوة العقلاء لا يختصمون ولا يظهرون للناس أن بينهم خلاف ولا يتقاطعون، لأنها تجعل الآخرين يشمتون بهم. قال فلا تشمت بي الأعداء، وهذا كثير ما يحصل في الأخوة مع الأسف الشديد، خاصة مع تقدم السن، وإذا تقسموا أحيانا المواريث، وإذا كل واحد منهم وقد يدخل بينهم زوجات مع الأسف لا يراعون الأخوة فيحصل بينهم نزاع، هذا فعلا يجعل الأعداء يشمتون بهم، لأن العقلاء يتجاوزون الخلافات، وكلما شد أحدهم أو أخطأ الآخر يتحمل ويحاول أن يصلح ما أفسد الآخر. فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين، لا تعاملني معاملة هؤلاء، أنا لست منهم، لأنه دعاهم وقال في كما في سورة طه قال لهم ولقد قال لهم هارون من قبل يا قومي إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. طبعا ما استجابوا له، يبدو من سيرة عليه السلام أنه كان لين سهل، وموسى كان فيه شدة وحدة، قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعا أفعصيت أمري، يقول لماذا لما رأيتهم ضلوا عبدوا العجل ما اتبعتني
في الشدة
وذهب، لا يعني لماذا لم تتركهم وتتبعني، هذا معناه أفعصيت أمري. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل، لو تركتهم خشيت أن يحصل بينهم فرقة وخلاف، فأردت أن أدفع مفسدة الفرقة بالبقاء معهم ولو وقع. فالمسألة هنا موازنة بين مصالح ومفاسد. وقال إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم تفرق.
وهذه الصفة نضيفها لهارون، أنتم ذكرت الشيخ أنه فيه كانت صفة القوة وصفة البيان، حسن البيان، وكذلك الذكاء والفطنة، أنه لو تركهم قد يحصل بينهم الفرقة والخلاف والنزاع وتحصل مفسدة أعظم.
طبعا هذه ما أخذ دقيق جدا في الموازنة، تكلم عنه ابن عاشور رحمه الله في سورة طه، ما المصلحة الأعظم في تركهم وإنكار عبادتهم للعجل التي فيها مراعاة لمصلحة العقيدة التي هي المصلحة الأم، المصلحة الأساسية، أو البقاء معهم دفعا لمفسدة الاقتتال والفرقة والاختلاف؟ طبعا ظاهر الآيات أن هارون فعل الأمر المرجوح، وأنه كان ينبغي له أن يراعي مصلحة العقيدة لأنها الأصل، لأن أعظم المصالح هي مصلحة العقيدة ومراعاة جانب الدين
التوحيد،
ولو ترتب على عليه. لذلك نحن نقدم مصلحة الدين حتى أن الجهاد يحصل وفي قتل وإزهاق أنفس وأرواح لأجل الحفاظ على الدين، فالحفاظ على الدين أعظم. فهذا بعض يعني ما دار بينهما من حوار فيما يتعلق بالموقف الذي أفجع موسى عليه السلام وأغضبه لما رأى قومه بعده قد سلكوا سبيل الفساد واتخذوا العجل. لاحظوا أن موسى عليه السلام بعد ما وعظ هارون واستعطفه يا ابن أم، قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بها الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين، ماذا قال؟
رب اغفر لي ولأخي.
قال رب اغفر لي
ولأخي
ولأخي
جميل،
وأدخلنا في رحمتك
وأنت
أرحم الراحمين.
نأخذ بعض المشاركات.
طيب.
طيب هنا الأخت رقية أبو حسن تقول في أخذ برأس أخيه يجره، أول خطوات الإصلاح تكون بمحاسبة المسؤول. يعني الفائدة تقول استفدت رقية أبو حسن، قال ربي اغفر لي ولأخي، الغضب الشديد ليس مسوغا لعدم تقبل الأعذار.
طيب تقف شيخ عمران نأخذ اتصال.
اتصال
معنا الآن الدكتور جبران بن مرع القحطاني وكيل جامعة نجران، حياكم الله يا دكتور جبران.
الله يحييك شيخ، حياكم الله، حيا الله للإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
الله يحفظك ويبارك فيك. نحن نتكلم عن موسى وهارون وبعض ما دار بينهما في قصة موسى الطويلة. كان هناك يعني مواقف في القرآن سجلت لحوارات دارت بين موسى وهارون عليهما السلام. قد يكون هناك جانب مهم جدا في جانب علاقة موسى بهارون يتعلق بالإدارة أو النجاح في إدارة المهمة التي يقومون بها، هل عندكم يعني تعليق على هذا الجانب؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هو كما تقول العرب لا عطر بعد عروس، وإذا تكلم يعني مثل أخوة المشايخ المختصين فيما يستنبط من كلام الله جل وعلا وكلام رسوله الوحي المحكم فهذا لا زيادة بعده. لكن يقول تطبيقا أو رفع بالتطبيقات الحديثة، هو حقيقة الإسلام سب يعني في مفاهيمه والإسلام بمفهومه الشامل، فإن دين الله الإسلام منذ يعني خلق السماوات والأرض وخلق آدم عليه السلام وكلفه. فموسى وهارون كان عليهما السلام كان ينطلقان مما نسميه في المبدأ لذلك رؤية واضحة، والرؤية الواضحة هي أول ركيزة حقيقة إدارية في أي عمل مؤسسي ناجح، وأمور الجودة الآن تركز على هذه القضية ولا تكاد تجد مؤسسة رسمية أو خاصة أو تطوعية أو ما شابه يعني تهتم بالنجاح إذا وصل الرؤية في كل زاوية من زواياها لتكون واضحة.
جميل.
الرؤية هي كما يعني يسمى بوصلة الاتجاه، فكانت الرؤية واضحة عندهما عليهما السلام، وهي تتمثل في عبادة الله وحده جل وعلا وتعبيد الناس لله. فيعني اتفاق الرؤية هذا لا شك أنه سبب رئيسي النجاح الإداري وركيزة أولى، وإلا يعني يأتي أحد المتشاركين أو أحد الفريق يعني عضو من الفريق ويذهب في اتجاه وآخر في اتجاه آخر، فلا كانت هذه لا شك ركيزة مهمة جدا في صفاء التوحيد وباستفاء الله جل وعلا لهذين النبيين الكريمين أن تكون الرؤية واضحة ومحددة.
جميل.
الركيزة الثانية التي ممكن يعني نشير إليها وهي يعني ينبه عليها إداريا الآن وكانت حقيقة ماثلة في النبيين الكريمين عليهم السلام، التعاون والعمل بروح الفريق. فإذا حضر موسى تصدر وإذا غاب خلفه هارون ويتبادلان المهام بينهما، وما غياب يعني موسى عليه السلام في الميقات ذهابه للميقات مع ربه وتكليفه هارون عليه السلام بعده في أن يخلف يعني يخلفه في قومه بخير وأن يصبح فيهم ولا يتبع سبيل المفسدين، إلا نوع واضح أو مثل واضح ونموذج واضح من التعاون والعمل بروح الفريق. لعلي يعني أشير إلى شيء آخر أنا أرى أنه مهم جدا، وخصوصا في مجتمع مثل يعني مجتمعاتنا نحن العربية والإسلامية، أحيانا يغفل عنه على سبيل المجاملة ويكون سبب فشل كبير. كان هناك معلم واضح وهو المعلم الثالث بعد المعلمين السابقين في تعاون النبيين الكريمين عليهم السلام، مسألة الوضوح والشفافية. يعني نحن احيانا يعني يكون احد اعضاء الفريق مثلا او العمل الاداري في اي مكان يتجاوز او يخطئ او ينقل عنه شيء او يحصل منه تقصير، فاحيانا المجاملات وعدم الوضوح ياتي المسؤول او من معه في الفريق ويحملون في صدورهم ويؤولون وتطول المساله، وقد يعني تؤدي الى مضاعفات يعني عمليه تربك العمل وتسيء اليه، بينما مبدا الوضوح والشفافيه كان واضحا. ولذلك بعد أن عاد موسى عليه السلام من ميقاته مع ربه ورأى ما يعني أحدث قومه من عبادتهم والعجل، فيصارح هارون عليه السلام، قال يا هارون ما منعك إذا رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري، يعني مكاشفة مباشرة. جميل. ويرد عليه هارون عليه السلام مباشرة يا ابن أم لا تأكل بلحيتي ولا برأسي، ويعني يطرح له الأسباب التي يعني جعلته يتحفظ ألا يغادر المكان الذي أسند إليه. فنقول يعني هذه في لحظتها حلت، لو أن أحد الفريق أو المسؤول عن الفريق العمل أو الفريق الإداري يعني يأخذ بأقوال الناس ويعني يفتح باب التأويلات لنفسه فقد يفشل. فأنا أعتقد من هذه الثلاث كانت من أبرز المعالم، وإلا الركائز والمعالم في علاقته ما ببعضهما عليه السلام يعني نموذج لا شك يحتاج مراجعة أفضل.
بارك الله فيكم يا دكتور جبران، حقيقة إضافة ثرية، نشكرك ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بهذا القرآن العظيم المليء حقيقة حتى القواعد الإدارية هذه الثلاث، وضوح الرؤية، العمل بروح الفريق، الشفافية والوضوح، يعني هي فعلا واضحة جدا في مواقف موسى وهارون. فنشكر الدكتور جبران على هذه الإضافة المميزة لهذه الحلقة. واضح جدا فعلا الشفافية والوضوح، وضوح الرؤية في البداية الله عز وجل في سورة طه واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي يسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. وهذه لفتة مهمة جدا إلى أن هذا التعاون له مقصد عظيم في الذكر وتحقيق العبودية لله عز وجل أكثر، هذا هو المقصد. فالمقصود من أي أخوة أو تعاون أو ثنائية كما قلنا في البداية هو تحقيق هذا المقصد الأعظم، لنا رؤية، لنا هدف واضح، أن نعبد الله، أن نذكره كثيرا، أن نسبحه كثيرا، وأن نقوم بالمهمة على أكمل وجه. هذه واضحة جدا في قصة موسى مع هارون. قال رب اغفر لي ولأخي، الوقت بدأ يضيق علينا. من صفات هارون مع أنه يغضب وفي شدة وحزم
موسى
عليه السلام إلا أنه يرجع. وهذا واضح لما قتل نفس في أول أمره، قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. هنا لما وعظه هارون وتلطف معه وقابل غضبه بنوع من اللين والرحمة وعدم المواجهة، قال رب اغفر لي ولأخي. لا، رب اغفر لي ولأخي، شعر كأنه يعني مارس مع أخيه نوع من القسوة، فدعا له ولأخيه بالمغفرة.
وهذه نفس المؤمن. نعم. أن الرجاع تواب أواب، بمجرد أن يصوب يعود إلى الحق.
ولذلك وصف الله الأنبياء أواب، نعم العبد إنه كان أواب، الرجوع للحق. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. طبعا لعلنا نأخذ معلم أنك إذا أخطأت على أحد فبادر بالاعتذار والدعاء له، الدعاء له بالمغفرة لك وله، وهذا نوع من أنواع يعني ترك تجاوز ما مضى وبدء صفحة جديدة. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. نعم، نأخذ مشاركات.
طيب، هنا الأخت نوال أبو شهاب تقول فلا تشمت بي الأعداء تقول لا تختلف مع أخيك فتشفي صدر العدو فيه وفيك. أيضا هنا الفخورة بدينها تقول الغضب لا يحمد إلا إذا انتهكت محارم الله سبحانه وتعالى.
وهذا هو الغضب المحمود، يعني الغضب الذي لا يغضب لانتهاك محارم الله، هذا عنده نقص في الإيمان، بل يكاد يموت الإيمان في قلبه.
هنا رقية أبو حسن أيضا تقول غضب الداعية وحزنه على انتهاك حرمات الله سبيل الأنبياء، فهذا موسى غضبان أسف. هذه رقية أبو حسن. أيضا الشيخة تقول قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي، أراد هارون أن يخفف غضب أخيه فاستعطفه بأمه، يا ابن الأم فالأم هي الحنان عليه علّه يرق عليه.
طيب، وذكر بعض أهل العلم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، أن اللحية من شعائر الأنبياء، أن من هدي الأنبياء وأولئك الذي، هذه أشار إليه الشنقيطي رحمه الله، وكفى بشيء من هدي الأنبياء أن يحرص عليه أهل الإيمان والحرص على اتباع الأنبياء. في مسألة الوقت يدركنا، يعني قضية في بعض الأشياء ينبغي أن ننظر لها نظرة نزنها بالشرع، مثل الغضب. صحيح أن الغضب محمود إذا انتهكت حرمات الله، لكن لا ينبغي أن تتجاوز به الحد، لا تخالف الأمر لأنك غضبت. ولذلك فعل موسى وإن كان يعني قد يبرر أو يقال بأنه غضب، لكنه ليس بالمطلوب. ولذلك ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، فهذا أمر. أيضا عجلة موسى وعجلت إليك ربي لترضى، بعضهم يستدل على أن العجلة لما فيه رضا الله عز وجل، وعجلت إليك ربي، بينما لامه الله عز وجل، فلا تعجل على حساب إتقان عملك والقيام به على أكمل وجه.
عجلت إليك ربي لترضى، يا شيخ هل الله لامه على هذا؟
أيوة نعم، لأنه قال بعدها وما أعجلك عن قومك يا موسى، وما أعجلك عن قومك موسى، ليش تعجل قبل؟ قال وعجلت، قال هم أولاي على أثري، وعجلت إليك ربي لترضى، قال فإن قد فتنا. فأشار الطالب بن عاشور إلى أنها من باب زادك الله حرصاً ولا تعد، يعني لا تعجل، لأن العجل أحيانا لا يعني أن تقصر في تنفيذ أمر الله لأجل العجلة، لا، اعمل بإتقان، هذا أولى من العجلة. وأيضا الغضب ينبغي أن نزل الأمور بموازير الشرع، وأن لا نقتدي ببعض الجوانب، وأن ننسى الموازين الكلية التي جاء بها ديننا. هذه أيها الإخوة والأخوات بعض الوقفات التي تيسرت في موقف أو في نبأ موسى عليه السلام وأخيه هارون وما دار بينهما. أسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، ونسأله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. شكر الله لكم حسن استماعكم وإصغائكم، ونشكر الإخوة والأخوات الذين شاركوا معنا. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل صيامنا وقيامنا ومدارستنا للقرآن وقراءتنا له، وأن يجعلنا في هذا الشهر من المقبولين. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مدارسة من الوحي العظيم نسير بها مع الشهر الكريم، وليلة قدرها نفح وطيب، وللدعوات رحمن مجيب، بها عبر وواقفات عظام، وفضل من تدارسها يقام، بها عبر وواقفات عظام، وفضل من تدارسها يقام، في شهر الفضل في خير الليالي، وهمتنا تروم إلى المعالي، وهمتنا تروم إلى المعالي، وهمتنا تروم إلى المعالي.